قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة. من الغيبة والبول. نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول، أي بسبب الغيبة وهو اغتياب الناس وذكرهم بما يكرهون في غيبتهم. وكأن البخاري يشير كما قال الحافظ إلى بعض الطرق، وإلا في الحديث الآتي النميمة. ومن أهل العلم من قال: النميمة قد تكون بمعنى الغيبة، لأن النميمة قد تشمل الغيبة. نعم، بارك الله فيك.
الغيبة أخص والنميمة أعم.
الغيبة أخص والنميمة قد تكون أعم، ناحية أن النميمة ذكرك أخاك بما يكره، وربما بما يكره السامع، ونقل الحديث على جهة الإفساد وغيره، كما عرفها بعضهم كالغزالي بأمر عام، حتى ربما لو قلت فلان مثلا اشترى بيتا وهو لا يحب أن يقال فلان اشترى بيتا، قالوا هذا من النميمة، لأنه قد يتحرج في هذا القول، إذن فلا تقل. قال رحمه الله تعالى: وأما البول بسبب أنه كان يقع على ثوبه أو يقع على يقع على الثوب أو على البدن لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من بوله. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني ثقة جليل، قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد، قال: عن الأعمش وسليمان بن مهران، قال: حدث عن مجاهد وابن جابر، سمع الأعمش من مجاهد بعض الأحاديث وبعضها لم يسمعها، وجاء بواسطة أبي يحيى القتات، لكن في الصحيح نقبل الأعمش ولو بالعنعنة، لأن أصحاب الصحيح كفونا مؤنة البحث. عن مجاهد عن طاووس هو ابن كيسان اليماني ثقة جليل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. أما هما كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب فقوله إنهما ليعذبان أسمع الله نبيه عذاب القبر وعذاب النار عذاب القبر ليبلغ الناس هذه العقوبة على بعض المسلمين العصاة. فعذاب القبر لأهل الكفر هذا معلوم، وعذاب القبر لأهل المعاصي من أهل الإسلام قد يقع وقد لا يقع، فمن هؤلاء العصاة أنه وقع عليهم عذاب القبر بسبب ما كانوا يغتابون الناس أو ينمون على الناس ويغمزونهم وينمزونهم، هماز مشاء بنميم مناع للخير. فالمشاء بالنميمة الذي يمشي بالنميمة بين الناس متوعد بالعقوبة في قبره وفي الآخرة. قوله وما يعذبان في كبير، احتمل ما يعذبان في كبير أي يرتكبان هذا المحرم بسهولة. أليست النميمة سهلة على كثير من الناس؟ والغيبة كذلك ما في تكلف، المهم يغتاب في السوق في المجلس في البيت في المسجد في أي مكان سهل. ويحتمل ما يعذبان في كبير أي في نظرهم أن هذا ليس بذنب كبير، بلى إنه كبير. طيب فالعبد ربما يرى أن هذا الذنب صغيرا ولا يبالي به، فإذا هو قد ارتكب كبيرة عظيمة فهمت الآن وهو لا يبالي. إذن فاحذر يا طالب العلم على نفسك، والمسلم يحذر من قيل وقال، فكثرة القيل والقال الآن كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثة، القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاحرصوا على حفظ اللسان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قديم لسانه كان الذهاب لقاءه الشجعان. فبعضهم يكون قتيل لسانه ومعذبا بسبب لسانه، وربما قد يكون مصليا صائما قارئا سبحا، لكن لسانه كالموس ذا حدين يضرب من هنا ومن هنا. ولهذا صاحب النميمة لا تصدقه لأنه نمى. إذا جاءك ينقل لك خبر السوء وابغضه لله لأنه لم يعصي، وانهه عن هذا، ولا تنقل أيضا غيبته إلى شخص آخر، يقول فلان والله قد قال لي كذا كذا، أنت نهيته وزجرته عن هذا الفعل، لا تفعل مثل فعله. فهمت الآن؟ هذا من المهمات. ولا تجالسه، بعض الناس يأتي بقالب الغيبة أو النميمة على صورة يعني صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي يقول فلان أتدري ما قال؟ قال وما قال؟ قال يا أخي استغفر الله، بس استغفر الله ما له، قال فعل كذا وكذا، والله قال ما نجي نتكلم، لكن ماذا نصنع؟ طيب ما يريد يتكلم يأتي بها على قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر يأتي بها من باب المزح، وآخر يأتي بالنميمة من باب أنه جراح ينهى عن المنكر، جرح وتعديل، والجرح والتعديل يجوز الغيبة فيه لكن بشروط: أن يكون المجرح عالما، أن يكون من أهل الورع والتقى وعند الحاجة وللمصلحة الدينية، ولا يكون جرحا في معصية تخص الشخص بعينه، إنما هذا في باب العلم والفتوى. بارك الله فيكم. طيب، قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يحتمل لا يستتر بمعنى أنه يكشف عورته أمام الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يحصل من بعض العوام، ربما يستنجي في البرك أمام الناس، وآخر يبول على الطريق، وآخر يبول بجوار السوق والناس ينظرون إليه. المهم هذا يحصل، فهذا متوعد بالعقوبة. وفي رواية: لا يستنزه من بوله، هنا بمعنى أنه لا يتقي البول ولا يجتنبه، بل يقع عليه الرشاش، يقع عليه النجاسة أو على ثوبه ويصلي بها ولا يتنظف ويتطهر. فهنا كان من أسباب عذاب القبر إما أنه يكشف العورات أمام الناس، وإما أنه لا يتنزه. فيحتمل لا يستتر، أي لا يغطي عورته أمام الناس، بل يكشفها أمامهم. ويحتمل أن هذه الرواية ترجع لا يستتر بمعنى لا يتوقع، للرواية الأخرى لا يتنزه من بوله، رواية من البول، البول النجس، هذا هو الصحيح. أما أبوال ما يؤكل لحمه ففيه خلاف، الظاهر أنه طاهر كبول الإبل والبقر والمعز، هذا لا يضر إن شاء الله، لكن ما كان نجسا يجب اتقاءه وابتعاد عنه. قوله: فأخذ عودا رطبا فكسره، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذين القبرين صاحبهما يعذبان. أما نحن فليس لنا هذا، وش ضرانا أنهما يعذبان أو لا يعذبان؟ إذن فلا يشرع. في رواية عند مسلم حديث جابر قال: لعله يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا، فهذه اللفظة بشفاعتي من المخصصات. طيب، ما لم ييبس العود. المؤمن الطائع هل يعذب في قبره؟ لا، لا نقول يعذب، فهمنا الآن، لكن من ناحية الامتحان والسؤال نعم يمتحن، إذا شاء الله يمتحن، إلا الشهيد فقد لا يمتحن والله أعلم، لكن ذاك في يوم القيامة. ويحتمل أيضا في القبر أن الشهيد يرفع عنه الابتلاء لأنه قد ابتلي في الدنيا. مسألة ضمة القبر هذا مسألة أخرى أيضا، ضمة القبر قد يضم ثم يترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد ناج من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، قد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه، أو قال: لقد ضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، ثم ترك. فهذه قد تكون أخرى أيضا، وهي لا شك من المكفرات، وقد يرفع الله الشخص درجات بسببها. إذن فنحن نؤمن ونصدق بعذاب القبر ونعيمه. فالمؤمن الطائع لا يقال يعذب في قبره ولكن ينعم إن شاء الله، والعاصي تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى وإن شاء عاقبه في قبره وما شاء الله. وأما الكفار فيعذبون في قبورهم وبعد البعث والنشور. فهمنا الآن؟